إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، أحييكم وأقدم لي حضراتكم حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، أستهله بالعناوين. الرئيس الإيراني يصل إلى أشقاباد للمشاركة في اجتماع القمة للدول المطلة على بحر قزوين. استشهاد شاب فلسطيني من سكان مخيم جنين متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. الصين تحذر الناتو من التذرع بالأزمة الأوكرانية لإثارة مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى العاصمة التركمانستانية أشقاباد للمشاركة في اجتماع القمة السادس للدول المطلة على بحر قزوين، وسيلقي الرئيس الإيراني كلمة في اجتماع القمة، كما سيلتقي نظرائه المشاركين على هامش الاجتماع للبحث حول سبل تطوير العلاقات بين إيران والدول المشاركة وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقبيل مغادرته طهران، اعتبر رئيس بحر قزوين تراثا ورصيدا مشتركا للدول المطلة عليه، وتستفيد منه شعوبها البالغ وتعداد سكانها أكثر من 270 مليون نسمة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل لاتفاق يضمن مصالح الجميع خلال مفاوضات الدوحة ممكن إذا تحلت واشنطن بالجدية. وقال أمير عبد اللهيان: إذا ترافقت هذه المرحلة من المفاوضات مع جدية وإرادة الطرف الأمريكي والدول الأوروبية الثلاث، فإننا سوف نصل إلى نتائج تضمن مصالح الجميع ونعود إلى اتفاق عام 2015. وأضاف أن أي اتفاق في الدوحة ينبغي أن يضمن الحد الأقصى من مصالح إيران الوطنية، وطلبنا من الطرف الآخر عبر المنسق الأوروبي أن ينتهج المسارات السياسية لكي نستطيع التوصل لاتفاق حول رفع الحظر عن إيران. للمزيد عن مستجدات الملف النووي والمفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة في الدوحة، نتوقف رؤية الكاتب والصحفي والمحلل السياسي عماد أبشناس.
بقاء أوروبا مرهون بالاتفاق النووي نقطة على الخط، على يعني هذا بات عمليا الوضع الموجود حاليا، يعني حتى التعويل على يعني، وهذه أنا لا أقولها كتحليل بل تحقيقات أجريت ودراسات أجريت خلال الأسابيع الماضية من قبل مراكز دراسات. اليوم باقي الدول في منطقة الخليج الفارسي لا تستطيع أن تزيد من إنتاج نفطها بشكل كبير جدا، وهذا جاء على لسان ماكرون وعلى لسان جونسون رئيس جمهورية فرنسا ورئيس وزراء بريطانيا. بالأمس قالوا أن الدول العربية اليوم تنتج بأقصى حد ممكن. والفكرة التي كانت موجودة بأن بايدن سوف يأتي وتزيد هذه الدول من إنتاجها وتخفض سعر النفط، هذه الفكرة لن تنجح حسب هذه الدراسات. هذا أول. ثانيا، الموضوع الثاني الموجود اليوم، مشكلة أسعار الطاقة في العالم ليست عدم وجود الطاقة، يعني ليست عدم وجود النفط أو الغاز. كل دول العالم اليوم تنتج بأقصى، المنتجة للنفط تنتج بأقصى حد ممكن وتبيع أقصى حد ممكن، من ضمنها إيران. يعني إيران اليوم بكل صراحة أستطيع أن أقول لك تبيع حتى أكثر نفطا من قبلها، خروج ترامب من الاتفاق النووي، تقوى ثمنه نقدا ليسمع لا يعلم أن إيران تبيع اليوم النفط بكل راحة، ليس لديها أي مشكلة. واليوم الموضوع الوحيد الموجود أنه أننا ندخل في فترة شراء الطاقة للخريف، يعني بعد شهر يبدأ شراء الطاقة للخريف في أوروبا وفي صحيح. الولايات المتحدة، والأسعار هذه سوف ترتفع بشكل جنوني إذا لم يكن هناك أمر يهدئ الوضع النفسي للأسواق.
استشهد أحد أفراد حرس الحدود الإيراني في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد في اشتباك مع مسلحين عند الحدود مع أفغانستان. وأفاد تقرير بأن حرس الحدود في شمال محافظة سيستان وبلوشستان وأثناء مراقبة الشريط الحدودي اشتبك مع مسلحين كانوا يحاولون التسلل إلى حدود البلاد من أفغانستان، إلا أنهم لاذوا بالفرار بعد التصدي لهم، فيما استشهد العريف محمد صيادي أحد أفراد حرس الحدود خلال هذا الاشتباك المسلح. إلى فلسطين المحتلة، حيث استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني من سكان مخيم جنين بالضفة المحتلة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات بالمدينة. وإثر ذلك انطلقت مسيرة غاضبة جابت أحياء جنين ومخيمها، رفع خلالها المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على جنين. وفي القدس المحتلة، اقتحم شرطة الاحتلال مساء أمس مسجد قبة الصخرة واعتدت على المصلين المتواجدين، كما أغلقت قوات الاحتلال جميع المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة بعد طعن جندي صهيوني فيها. أما في غزة، فقد فجرت زوارق الاحتلال فجر اليوم أحد قوارب الصيادين غرب ميناء رفح جنوب القطاع. دعت الصين حلف شمال الأطلسي الناتو إلى عدم استخدام الأزمة في أوكرانيا لتأجيج مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة. وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، قال: بات من الضروري أن يعيد الناتو مواقفه ويتخلى تماما عن عقلية الحرب الباردة القائمة على المواجهة بين الكتل، والسعي لبناء آلية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة وفقا لمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة. وأضاف أن توسع الناتو شرقا لم ينجح فقط في جعل أوروبا أكثر أمانا، وإنما زرع بذور الصراع. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستلوتبيرغ أن روسيا تشكل تهديدا مباشرا لأمن الدول المنضوية في حلف الناتو. وأضاف أن الصين كذلك تمثل تحديا لقيم حلف شمال الأطلسي ومصالحه، مؤكدا أن على الحلف أن يأخذ بالحسبان التبعات الأمنية التي ستترتب عليه نتيجة استثمار الصين في الأسلحة الحديثة بعيدة المدى. انتهت قمة مجموعة الدول السبع الكبار في ألمانيا، وتركزت أعمالها حول الأزمة الروسية الأوكرانية والعقوبات على موسكو، وكذلك حماية المناخ ومكافحة جائحة كورونا وأزمة الغذاء الراهنة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في أنحاء العالم. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
انتهت قمة الدول الصناعية السبع التي عقدت هنا في بافاريا الألمانية إلى التأكيد على مواصلة رفع كلفة الحرب في أوكرانيا بالنسبة لروسيا وعدم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتصار. المستشار الألماني أعلن عزم وحرص قادة المجموعة على التصدي للهجوم الروسي على أوكرانيا بحسب تعبيره.
تم خلال المحادثات بحث عواقب الهجوم الروسي على أوكرانيا. لا مجال للعودة إلى الوراء، والعالم لن يعود كما كان عليه قبل الحرب.
وكان قادة دول المجموعة اختتموا قمتهم 47 التي تهدف إلى التأكيد على الالتزام الطويل الأمد بمستقبل أوكرانيا واتخاذ ما يلزم من أجل التخفيف من أزمة الغذاء العالمية، إضافة إلى بحث ملف تغير المناخ.
قادة مجموعة السبع متحدون وعازمون على مواصلة دعم أوكرانيا. الوضع في جنوب شرق أوكرانيا لا يزال صعبا للغاية، لكن أوكرانيا أظهرت قدرة لا تصدق على صد وتغيير الموقف العسكري.
مجموعة الدول الصناعية قالت في بيان إنها اتفقت على دراسة حظر نقل النفط الروسي الذي يباع فوق سقف سعر معين، وتتطلع المجموعة لوضع حدود قصوى للأسعار كوسيلة لمنع موسكو من الاستفادة من عملياتها في أوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما ترتب عليه نجاتها من تأثيرات الجهود الغربية لخفض واردات النفط والغاز الروسي. وفي السياق آخر، رعت مجموعة السبع في بيانها البلدان والشركات التي تملك مخزونات غذائية كبيرة على المساعدة في تخفيف حدة أزمة الجوع الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وتعهدت بتقديم 4,500,000,000 دولار إضافي لمكافحة انعدام الأمن الغذائي. بالموازاة، تستضيف العاصمة الإسبانية مدريد وعلى مدار 3 أيام قمة لحلف شمال الأطلسي الناتو، وصفت بالتاريخية حيث تعقد في خضم أكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استبق القمة بالقول إنه ينتظر نتائج وليس كلاما فارغا من جانب السويد وفنلندا في مدريد، حيث تعقد قمة للناتو الذي يرغب البلدان في الانضمام إليه. وأضاف أنه على السويد وفنلندا أن تأخذها في الاعتبار مخاوف تركيا إذا انضمتا لحلف شمال الأطلسي.
قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو أن تركيا وافقت على دعم طلب العضوية المشترك الذي قدمته بلاده والسويد إلى حلف شمال الأطلسي. وكان الرئيس الفنلندي عقد لقاء في مدريد قبيل قمة حلف الناتو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون. وجاء في بيان الرئاسة الفنلندية أنه نتيجة للقاء الرؤساء الثلاثة في مدريد، وقع وزراء خارجية هذه البلدان على مذكرة التفاهم المشتركة تؤكد دعم تركيا دعوة فنلندا والسويد لتصبح عضوين في حلف الناتو. ما زلنا معكم من إذاعة طهران، حصادنا الإخباري متواصل مع حضراتكم، وفيه أيضا بعد الفاصل. جمعية الوفاق تدين النظام البحريني لمنعه آلاف المواطنين من السفر للعتبات والأماكن المقدسة. بعد انتهاء الاستشارات النيابية، ميقاتي يسلم الرئيس اللبناني التشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة. الأمم المتحدة تقول إن الجوع بلغ أعلى مستوياته منذ بدء العدوان السعودي على اليمن. أهلا بكم من جديد. أدانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين استهداف النظام الخليفي للآلاف من المواطنين عبر منعهم من السفر للعتبات والأماكن المقدسة. واعتبرت الجمعية في بيان لها أن هذا الاستهداف يعكس صور الممارسات ذات البعد المذهبي التي أقدمت عليها المؤسسات الرسمية نتيجة وجود منهجية تعمل على استهداف مكون أساسي في البحرين. وأشارت الجمعية إلى أن سياسة استخدام العصا الطائفية يعود إلى غياب التعددية السياسية والتنوع المذهبي والحكم الشمولي الطائفي، وهما يعقد المشهد السياسي العام ويغيب العقد الاجتماعي والتوافق الدستوري في البحرين. أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم حصيلة الحملة الأمنية ضد تهريب الوقود والمشتقات النفطية في عموم البلاد. وذكر الجهاز في بيان أن فارزه الأمنية تمكنت من القبض على 42 متهما بتهريب الوقود وضبط 474 صهريجا ومصادرتها. كما أسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 700,000 لتر مهرب من الوقود، فضلا عن إغلاق وتغريم 8 محطات. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
توجه مئات آلاف الزائرين إلى مرقد الكاظمين المقدسين في مدينة الكاظمية معزين بمناسبة استشهاد الإمام محمد الجواد 9 أئمة المسلمين من آل البيت. وأغلقت القوات الأمنية أمس محلة الأعظمية وعدد من الطرق المحيطة بالكاظمية المقدسة بسبب ازدحام المشاة المتوجهين للمدينة ولتسهيل مرور الزائرين للمرقد المطهر. وتواصل مواكب خدمة الزائرين والمفارز الصحية والأجهزة الأمنية المختلفة تقديم خدماتها للزائرين منذ يومين وإلى ما بعد ظهر اليوم، حيث تتقلص أعداد الزائرين. إلى ذلك أعلنت هيئة الحج والعمرة العراقية وفاة حاج عراقي يبلغ من العمر 60 سنة من أهالي محافظة واسط في السعودية نتيجة لتعرضه إلى الإصابة بجلطة دماغية نقل على أثرها إلى المستشفى. على صعيد آخر، أكدت رئاسة الجمهورية أن للرئيس العراقي برهم صالح مواقف معلنة داعمة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأعلن ذلك مرارا وتكرارا من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وجه انتقادا شديدا اللهجة لبرهم صالح، معربا عن الأسف لترشيحه لمنصب الرئاسة، قائلا أنه من المعيب أن يكون رئيس العراق تطبيعيا وتبعيا وغير وطني. وكان قانون تجريم التطبيع نشر في جريدة الوقائع الرسمية في 20 حزيران الحالي، ما يعني أنه استكمل الإجراءات القانونية. وفي تداعيات تغريدة الصدر وتأثيرها على صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية للدورة القادمة، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدبرداني: لن يصوت أي نائب لبرهم صالح بعد تغريدة الصدر. على صعيد آخر، ورغم التظاهرات المتعددة للمطالبين بفرص العمل من قبل الخريجين العراقيين، استطاع مئات الآلاف من العمال الأجانب من إيجاد فرص عمل لهم. وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي أنه لا يوجد أي رقم دقيق من قبل أي جهة بشأن العمالة الأجنبية الموجودة في العراق، لأن أكثر العمالة غير شرعية وغير مسجلة. ويقدر الخبراء أن نحو 400,000 عامل أجنبي يعملون في العراق. وأضاف العقابي أن العمالة الشرعية التي منحتها وزارة العمل تصريحا أمنيا في العمل داخل العراق تقدر 100,000 عامل أجنبي. الفارق الكبير بين العدد الرسمي للعاملين الأجانب والعدد الواقعي يؤكد حقيقة أن مشكلة العاطلين عن الحمل قد تجد حلا بهذا التفاوت الكبير. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 100 شخص بينهم الكثير من النساء قتلوا في مخيم الهول الواقع في شمال شرق سوريا في غضون 18 شهرا، وطلبت من الدول إعادة مواطنيها. وقال منسق الأمم المتحدة في سوريا عمران رضا إن مخيم الهول الخاضع للسيطرة الكردية يعاني انعدام أمن متزايد، مشيرا إلى أن 94% من المحتجزين هم من النساء والأطفال. استقبل الرئيس اللبناني ميشيل عون رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي للاطلاع على نتائج الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال ميقاتي أنه سلم الرئيس عون تشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة في هذه الظروف وطلب أن يدرسها. وأمس الثلاثاء انتهت الاستشارات النيابية غير الملزمة بعد عدد من اللقاءات أجرها رئيس الوزراء المكلف بتأليف الحكومة نجيب ميقاتي على مدى 2 سابقين. أعلن وزير الصحة الأسبق القيادي السابق بحركة النهضة التونسية عبد اللطيف المكي عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم العمل والإنجاز، مؤكدا التزامه بموقف معارض للاستفتاء على دستور جديد. وقال المكي الذي قدم نفسه كأمين عام للحزب إن حزبه يهدف الاستشراف أفق سياسي واقتصادي آخر يخرج تونس من واقع الأزمة إلى أفق رحب حسب تعبيره. حول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في تونس، إليكم التقرير التالي.
حزب جديد تحت اسم العمل والإنجاز يعتبره مؤسسوه من القيادات المستقلة من حركة النهضة في سبتمبر الماضي حزبا محافظا واجتماعيا وديمقراطيا بلا مرجعية دينية. حزب يعلن انتماءه للمعارضة صلب جبهة الخلاص ويتبنى مواقف مقاطعة لمسار 25 من جويليا بما فيها الاستفتاء والانتخابات البرلمانية المبكرة.
من أجل ضد عودة الكلمة للشعب، ولكن يجب أن يكون ذلك وفق المقاييس والمعايير الدستورية وفي مناخات عادية. فبالتالي من نجمش الإنسان يشارك في مشروع متاع شرعنة للانقلاب وتصبح القضية مش مواجهة الانقلاب، القضية تشارك في عملية الشرعنة أو ما تشاركش.
على الجبهة المقابلة، صعد الاتحاد العام التونسي للشغل ضد السلطات بإعلانه الاستعداد لشن الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام بسبب انقطاع الحوار بينهما، مع المشاركة مبدئيا في الحملة الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد.
الهيئة الإدارية الوطنية اليوم اتخذت قرار بالإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، وتركت وفوضت المكتب التنفيذي الوطني في تحديد تاريخه وترتيبه. المسألة الثانية ارتأت الهيلي داري اليوم بعد نقاش مستفيض أن تقوم بالتسجيل في الحملة نتاع الاستفتاء.
موقف الاتحاد يقرأه محللون محاولة للمناورة لا تخفي مؤشرات واضحة لصراع محتدم مع رئيس قيس سعيد بالنظر لتحول العلاقة بين الطرفين مؤخرا ومعارضة الاتحاد لعدد من خيارات سعيد السياسية والاقتصادية الاجتماعية.
قد تتجه نحو مواجهة محتدمة بين الطرفين في حال لم يتراجع الرئيس قيس سعيد خطوة إلى الوراء، خاصة وأنه اليوم واضح وأن هناك عقبة أمام مشروع الرئيس قيس سعيد وهي الاتحاد العام التونسي للشغل. الرئيس قيس سعيد يحاول تذليل هذه العقبة من خلال التهميش، من خلال التجاوز، من خلال التجاهل، ولكن الاتحاد اليوم يدافع عن موقعه.
حركية واضحة في الساحة السياسية التونسية قبل ساعات على صدور الوثيقة الرسمية لمشروع الدستور الجديد. سلطة ومعارضة، تسير الطبقة السياسية في تونس سيرا حثيثا نحو منطقة المواجهة، منطقة يعد الاستفتاء على الدستور المنتظر أحد أبرز عناوينها.
أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 19 مليون شخص يعانون الجوع في اليمن، مؤكدة أن الجوع بلغ أعلى مستوياته منذ بدء العدوان السعودي على هذا البلد. وقال الناطق الرسمي باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك أن أكثر من 8 ملايين امرأة وطفل في اليمن يحتاجون المساعدة الغذائية، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد. وأضاف دوجاريك أن خفض التمويل يعوق القدرة على مساعدة المحتاجين، حيث اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية، كما ستعلق اليونيسيف قريبا عملها في مجال توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. بعد يومين من إعدام 7 أسرى عسكريين ومدنيين على يد القوات العسكرية الأثيوبية، قام رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان بزيارة لمنطقة الفشقة على حدود البلدين، معلنا أن الرد سيكون على الأرض في إشارة إلى إغلاق الملف الدبلوماسي بين الخرطوم وأديس أبابا عقب هذه الحادثة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
بعد دام 7 أسرى عسكريين سودانيين ومدني على يد القوات العسكرية الأثيوبية، قام رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان بزيارة لمنطقة الفشقة على الحدود السودانية الأثيوبية، ومنها أعلن أن الرد سيكون على الأرض في إشارة واضحة إلى إغلاق الملف الدبلوماسي عقب هذه الحادثة.
أنكم الراحة ديل نحن وإنتوا قادرين، قالنا نرجع حقهم، قالنا نسد لهم، نوري العدو أنه نحن ما سهلين.
العلاقات السودانية الأثيوبية لم تسلم من المد والجزر رغم وجود 2 مليون مواطن أثيوبي في السودان، هذا بخلاف 65 لاجئ أثيوبي بولاية القضارف شرقي السودان بسبب الحرب. يضاف إلى ذلك النزاع الحدودي في شرقي السودان وملف سد النهضة الأثيوبي. ويعتبر إعدام الأسرى السودانيين القشة التي قصمت ظهر العلاقات بين البلدين.
أتوقع أن يعيد الجيش انتشاره بشكل مختلف هذه المرة، خاصة وأن فصل الخريف على الأبواب وقد بدأت تباشير الموسم الزراعي لزراعة هذه الأراضي، وهي أس القضية ما بين السودان وأثيوبيا.
ورغم العلاقات المتجذرة بين الشعبين السوداني والأثيوبي، إلا أن ردود الأفعال استنكرت ما قامت به القوات الأثيوبية بحق الأسرى السودانيين باعتبار أن الأمر يمس السيادة الوطنية للسودان. وقامت مجموعة من الإعلاميين والناشطين السياسيين بوقفة احتجاجية أمام السفارة الأثيوبية بالخرطوم.
نحن ندين ونستنكر ما حدث للجيش السوداني في الفشقة اللي هي منطقة سودانية سودانية، وبإذن الله يسترد الجيش السوداني عافيته في الفشقة السودانية.
وبررت أثيوبيا الأمر بدخول قوات عسكرية سودانية داخل الأراضي الأثيوبية ودعت لتهدئة الأوضاع.
توتر جديد في العلاقات السودانية الأثيوبية بسبب إعدام 7 عسكريين ومدني، يضاف إلى هذا التوتر القائم أصلا بسبب النزاعات على الحدود الشرقية وأيضا قضية سد النهضة الأثيوبي.
وفي الختام تذكير بعناوين حصادنا الإخباري. الرئيس الإيراني يصل إلى عشقاباد للمشاركة في اجتماع القمة للدول المطلة على بحر قزوين. استشهاد شاب فلسطيني من سكان مخيم جنين متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. الصين تحذر الناتو من التذرع بالأزمة الأوكرانية لإثارة مواجهة عالمية أو حرب باردة جديدة. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 22.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته للثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل. وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وبعدها، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التعبئة الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان، وتحمل ضغوطا وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان، الذي استخدم أساليب عديدة ومن بينها الإرعاب والتهديد لإبعاد معارضيه. أجبر رضا خان مجلس الشورى على خلع الملك أحمد شاه آخر ملوك القاجار من العرش، ثم وبعد إنشاء مجلس تأسيسي تم تنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران في عام 1925، وكان الإمام قد بلغ من العمر نحو 30 عاما خلال هذه الأحداث والمنعطفات التي شهدتها إيران آنذاك. وإليكم تتمة الأحداث.
سيد روح الله، هل أتممت مطالعتك؟
نعم، هل تريدني بشأن معين؟
أردت أن أحدثك قليلا عن برامج دروسك في الحوزة، وأردت التأكيد على ضرورة حضور دروس أساتذة أفئاذ في جميع العلوم والمعارف الدينية، وفي المستقبل سيسألون العالم عن أساتذته الذين تلقى منهم، وإجازة الاجتهاد لا تصدر إلا من الأساتذة بعد معايشة طويلة مع طالب العلم.
وبناء على ما ذكرتموه يا أخي سيد مرتضى، ذهبت أولا إلى سلطان آباد، ثم جئت إلى قم تبعا لهجرة الشيخ عبد الكريم الحائري إليها.
يا روح الله، الأوضاع السياسية في البلاد تتطلب أن تخرج الحوزة علماء دين من الطراز الأول، وأنا أحب أن تكون أحد هؤلاء في المستقبل.
لا أعرف ماذا أقول، ولكني حرصت طوال السنوات الأخيرة على حضور جميع الدروس الضرورية من علوم نقلية أو عقلية، وفي مجال الفقه والأصول والفلسفة والعرفان وحتى الرياضيات، كما حرصت على تدريس بعض المناهج الحوزوية والتباحث حولها مع أساتذة آخرين، وفي الآونة الأخيرة قمت بتدريس الفلسفة.
أحسنت، هذا ما أردت التأكد منه، خاصة بالنظر إلى أوضاع البلاد بعد تسلط رضا خان على مقاليد الأمور.
ماذا حصل سيد مرتضى؟ ما هو سبب القلق الذي يعتريك؟
الكلام يطول يا سيد روح الله. رضا خان وبعد أن اطمأن من جلوسه على العرش الملكي لا يرى خطرا أو تهديدا يمنعه من أن ينفذ سائر مخططاته، أما المعارضون وهم قلة، فإما فرض عليهم إقامة جبرية أو نفاهم من البلاد أو اشترى ذممهم بالمال، وحاول مرتين أن يسجن السيد حسن المدرس ولم تنجح محاولته، فنفاه إلى منطقة نائية من البلاد. فما هي خطوته التالية يا ترى؟
خطوته التالية يا سيد مرتضى برأيي هي تدمير الحوزة الدينية.
هناك عدة أطراف تريد تدمير الحوزة، ولكن الهدف الأساس لرضا خان هو منع ظهور عالم دين على غرار السيد المدرس صحيح أن رضا خان أمي لا يقرأ ولا يكتب، إلا أنه تلقى درسا مهما من السيد المدرس.
رضا خان منع طلبة العلوم الدينية من العمل في جهاز القضاء، وأسس وزارة العدل لتحل مكان القضاء القديم. ومن يعمل في الجهاز الجديد فعليه ألا يكون مرتديا ملابس علمائية تقليدية، حتى وإن كان ممن تلقى العلوم الدينية في الحوزة.
نعم، أيضا أبعد كل علماء الدين من مؤسسات الثقافة والأوقاف، وأجبرهم على أن يقبعوا في بيوتهم أو ينزعوا ملابسهم التقليدية. ولذلك وصيتي لجميع الطلاب وإليك بشكل خاص يا روح الله هو أن تواصل تلقي العلوم الدينية وتدريسها بعزم راسخ.
نعم يا أخي، كان عدد طلاب العلوم الدينية أكثر من 6000 طالب قبل أن ينصب رضا خان ملكا، أما اليوم فقد تقلص هذا العدد إلى النصف، وعددهم يقل باستمرار. هذا ما أخبرنا به سماحة الشيخ عبد الكريم الحائري.
رضا خان أنشأ أيضا مؤسسات أكاديمية ومعاهد تعليمية تحل محل الحوزات الدينية في مجال العلوم المختلفة، وقد نجح نسبيا في ذلك أيضا.
والأسوأ من ذلك كله ومنع ارتداء الملابس التقليدية لعلماء الدين، إذا تمت المصادقة على القانون الخاص بتوحيد ملابس الرجال في مجلس الشورى.
آه يا روح الله، رضا خان يعد لمخططات كثيرة في البلاد، يرغب كثيرا في أن يسلب الدين والالتزام الديني من الناس، ونزع الحجاب عن النساء في الشوارع والأسواق.
أنا وضعت همي الأساسي في شيئين، أحدهما أن أدرس بعمق حتى أصبح عالما مطلعا بشتى العلوم الدينية الضرورية للمجتمع، والآخر يا سيد مرتضى هو أن أربي طلابا شجعان كالسيد المدرس، لكي لا نسمح بنسيان القيم التي حملها ودافع عنها هذا الرجل الكبير، أو أن تمحى إنجازاته.
سيد روح الله، يا نعم. سيد روح الله.
نعم، ميرزا محمد حسين، ماذا حصل لك؟ ماذا تريد؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ادخل إلى الغرفة، تفضل تناول الشاي ونتحدث معا.
شكرا يا الله.
تفضل.
اليوم أراك مبتهجا وفرحا، هل هناك خبر جديد؟
هل ينبغي أن يكون هناك خبر جديد لنشعر بالسرور والفرح والابتهاج؟
كلا كلا، ولكن أنت لا تظهر فرحك هكذا من دون سبب، تتصرف بجدية في الغالب، ومنذ فترة صرت حتى لا تدخل في نقاشات حول شؤون الحوزة الدينية أيضا. قلت ذلك حتى تعرف لماذا أنا أبحث عن الخبر المهم.
هل وضعت كل هذه المقدمات يا ميرزا لتسمع الخبر الجديد؟
نعم، الآن أفصح عن سبب فرحك، السبب الذي أدخل عليك السرور والابتهاج.
إذن اسمع جيدا، البارحة توفقني الله عز وجل لإتمام شرح دعاء السحر. هذا الكتاب لن يكون كتابا في المعرفة الإلهية فقط، وإنما سعيت أن يكون كتابا مفيدا للحياة أيضا.
جميل.
وبحوثه المتخصصة لم تقلل من فوائده العملية لعموم القراء، إذا قرئ هذا الكتاب بإمعان سيكون مفيدا جدا على الصعيدين الروح والأخلاق.
رأيتك طول الليل وأنت تكتب الكتاب، وقد التفت إلى أنك لم تكن تكتب في الواقع، وإنما كنت تعيش مضمونة.
أتمنى ذلك من الله تعالى.
بركت يا روح الله.
بعد أن وصل رضا خان إلى العرش، بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيوداً على نشاط علماء الدين باعتبارهم يشكلون مؤسسة ذات تأثير في المجالين الديني والثقافي، وشرع في عام 1928 عبر مجلس الشورى آنذاك قانوناً لتوحيد ملابس الرجال الإيرانيين داخل البلاد، كما منع علماء الدين من إدارة أجهزة القضاء والتعليم والثقافة، ووظف علماء دين بعد نزع ملابسهم العلمائية التقليدية في الدوائر الحكومية، وقام بنفي أو فرض الإقامة الجبرية على العلماء الذين لا يلتزمون بهذه القوانين.
أنا لن أخضع للامتحان في وزارة التعليم. ماذا يعني أن يضعوا هذه القيود على طلبة العلوم الدينية؟ هذا الإجراء يهدف إلى إضعاف مكانة الحوزة الدينية، فالناس يميزون عالم الدين الكفوء بشكل عملي عندما يؤمهم لصلاة الجماعة ويعمل على صيانة المجتمع فكريا وروحيا في إطار الدين.
ميرزا، لا تكن ساذجا، هم وضعوا هذا الإجراء لكي لا تقيم أنت الجماعة ولا تحفظ الناس حول محور الدين. اليوم يريدون التشكيك بعلمية الطلبة، وغدا يبعدونهم عن الناس بذرائع أخرى لكي لا نختلط بالناس بملابسنا العلمائية التقليدية.
فليخسأوا. وهل نحن ميتون لكي ندعهم يفعلون ذلك بنا؟ إذا لم نذهب جميعنا إلى وزارة التعليم فماذا يستطيعون فعله؟ يكفي أن يصدر العلماء الكبار والمراجع إعلانا بهذا الشأن.
نعم.
جعلوا الأبناء يقفون في وجه آبائهم الذين يرغبون إرسالهم إلى الحوزات الدينية.
هذه القضية تحتاج إلى معالجة سريعة وعاجلة، يجب أن نرفع شكاوانا إلى علماء الدين والمراجع.
سمعت أن الشيخ الحائري لا يريد أن يتدخل في هذه القضية.
هذا صحيح،
ويقول إنه لا ضير على طلبة العلوم الدينية تقديم اختبار في وزارة التعليم ما داموا مطلعين بالعلوم التي يتلقونها من الحوزة.
ها قد جاء الشيخ فيض القمي والسيد روح الله لنسألهما عن رأيهما في هذه القضية. سماحة الشيخ فيض القمي، ما هو رأيك في تعريض طلبة العلوم الدينية للامتحان في وزارة التعليم؟
ماذا أقول؟ مراجع الدين لم يعترضوا على الامتحان مبدئيا، ويقولون إن الامتحان قد يكون مفيدا إذا استطاع أن يميز الطلاب الأكفاء عن غيرهم.
هذا في الظاهر، ولكن هؤلاء هدفهم هو شيء آخر. يا سيد روح الله، نعم. أنت قل أنت شيئا.
بحسب الظاهر يا ميرزا، لا إشكال على الامتحان بحد ذاته، وعلى الطلبة أن يكونوا مستعدين دائما لذلك، ولكن أقول لسماحة الشيخ فيض القمي إنهم يخافون من عالم الدين الكفوء والصالح، لا يخافون من عالم سيء السلوك، لأنه سيسبب بسلوكه هذا نفور الناس من الدين. هؤلاء يخافون أشخاصا كالسيد حسن المدرس، وهذا هو جوهر القضية.
يا سيد روح الله، تحدثت عدة مرات مع الميرزا محمد الثقفي حول كريمته. لا شك أن ميرزا محمد موافق على هذا الزواج انطلاقا من معرفته بك وبشخصيتك، ولكن كريمته لم تعطي جوابها بعد. يقول الميرزا إن ابنته تعيش أساسا مع جدتها في طهران، لم ترفض ولكنها لم تعلن قبولها بعد.
سيد أحمد.
نعم يا سيد روح الله.
البنت ترعرعت في أجواء فيها قدر كبير من الترفيه والراحة، وقد لا تستطيع العيش مع الظروف التي يعيشها طلاب العلوم الدينية.
ربما
أنت سعيت في الأمر لفترة شهرين، وهذا يكفي لننتظر فقط الرد النهائي ونرى ماذا يقسم الله لنا في ذلك.
أنا سألتقي الميرزا محمد الثقفي في حرم السيدة فاطمة وأثناء الدرس، وسأسأله هذه المرة بشكل غير مباشر عن رد كريمته إزاء الموضوع. إن شاء الله ستكون قسمة صالحة.
يا سيد أحمد.
نعم.
قد يكون الميرزا محرجا من الجواب أو الرد، ولا نريد أن نحرجه أكثر من هذا.
طيب، لنتابع القضية إلا أن يستدعي ظرف آخر لسؤاله مجددا.
طيب، أنا الآن لدي جلسة بحثية في المسجد الشمالي من حرم السيدة فاطمة المعصومة.
على بركة.
لا أريد أن أبقي الطلاب منتظرين هناك، ولكن إذا أحببتم أن أرافقكم حتى أبواب الحرم فهلم معي.
أنا ذاهب لزيارة السيدة فاطمة سلام الله عليها. أنت توفق والحمد لله لزيارتها كل يوم قبل أن تبدأ درسك، أليس كذلك؟
لحسن الحظ أقيم درسي في المسجد الشمالي للحرم، وأذهب مبكرا ليوفقني الله لزيارتي قبله.
الحمد لله.
عزيزتي، عندما تجمعين مائدة الإفطار تعالي هنا لأتكلم معك قليلا.
ماذا تريدين يا جدتي؟ فمن الضروري أن أكمل أعمالي في غرفتي.
تعالي يا خديجة، لن أخذ من وقتك كثيرا، إنه أمر مهم يجب أن نتحدث فيه.
جدتي العزيزة، منذ الليلة الماضية لم أرتب غرفتي.
أعمال البيت لا تنتهي أبدا يا خديجة، اجلسي هنا.
تفضلي جدتي، قولي ماذا تريدين.
قال أبوك إن السيد أحمد اللواساني سأله مرة أخرى عن رأيك في الزواج من السيد روح الله، وقد امتدعه أبوك وقال إنه شاب فاضل ويحظى بمستوى علمي واسع، لكن عليك أنت أن تقرري.
جدتي العزيزة، قبل عدة ليال رأيت رؤيا في المنام وأردت أن أذكرها لك في وقتها، لكن ما دمت سألت عن الموضوع لا بأس أن أذكرها لك الآن.
طيب يا عزيزتي خديجة، قولي.
قولي ماذا رأيت. رأيت في المنام كأنني في بيتنا في قم، وقد تم تجهيزه لمراسم الزواج، ومن هناك ألقيت نظرة على الغرفة المخصصة للرجال. كان ثلاثة أشخاص بوجوه ملؤها النور جالسين هناك، فسألت عنهم امرأة عجوزا كانت جالسة بجواري، فقالت إن الذي يلبس العمامة السوداء هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يلبس اللباس الأخضر هو الإمام علي عليه السلام، والشاب الذي يضع العمامة السوداء هو الإمام الحسين عليه السلام. فأفقت من منامي فجأة يا جدتي.
هذا يدل على أن من تقدم لخطبتك سيد من السادات الحقيقيين يا خديجة، وهذا هو تقديرك يا عزيزتي خديجة.
نعم يا جدتي.
هناك قطعة من الحلوى في ذلك الكأس، ناوليني إياه.
تفضلي يا جدتي، تفضلي.
سأرسل هذه القطعة من الحلوى إلى والدك لأعلمه بقبولك. مبارك عليك هذا الزواج إن شاء الله، مبارك عليك هذا الزواج.
شكرا لك يا جدتي، شكرا.
بعد أن وصل رضا خان إلى العرش، بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيودا على نشاط علماء الدين. ورغم ذلك وصل كثير من العلماء ومن بينهم السيد روح الله فعالياتهم في حوزة قم عبر حضورهم الدروس وإقامة جلسات تدريس طلبة العلوم الدينية. ولما بلغ 30 سنة خطب السيد روح الله ابنة الميرزا محمد الثقفي أحد علماء الدين في قم المقدسة، وذلك بوساطة من السيد أحمد اللواساني، وبعد شهرين من التفكير وافقت السيدة خديجة الثقفي على زواجها من السيد روح الله بتأثير من الرؤيا التي رأتها في المنام والتي جرى الحديث عنها خلال المسلسل. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
تفعل ما تشاء وطف نفسا إذا حكم القضاء، دع الأيام تفعل ما تشاء وطف نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، ولا تشتع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ما، تلج السباحة من بخيل فما في النار للظمآن ما، دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء، دع الأيام تفعل ما تشاء.
ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر